إكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله مع حضراتكم من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله، ونسأل الله ألا يحرمنا أبدا جميعا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ونسأله كذلك ألا يحرمنا من أجر الصلاة والسلام عليه، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه وإلى جواره في الفردوس الأعلى بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني كثيرا أن أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وحلقة هذا اليوم وثيقة الصلة بحلقة الأسبوع الماضي. وأريد أن أذكركم، حلقة الأسبوع الماضي كانت بعنوان انصحوها لوجه الله، وكنا نقصد بذلك أن تكون النصيحة لابنتنا الغالية والعزيزة قبل أن تغادر بيت أبيها متوجهة إلى بيت الزوجية. وقدمنا عددا من النصائح الذهبية، أريد من كل والد ووالدة أن يقدمها لابنته قبل أن تترك بيت أبيها متوجهة إلى بيت زوجها. هناك موضوع ندرسه لأبنائنا في الجامعة ولبناتنا طبعا، وهو قطعة نثرية أدبية في غاية الروعة والجمال، نتناقلها فيما بيننا ونحدث بها أبناءنا وبناتنا، وأعني بها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة عرسها، وهي وصايا ذهبية بكل ما تعنيه الكلمة. أظن أنني منذ عدة أعوام قدمتها على شاشة الرحمة لأبنائنا وبناتنا، أذكر ذلك جيدا. لكن لما كانت حلقة الأسبوع الماضي أيضا في ذات المجال، فقلت ربما كان من الخير أن تكون حلقة هذا اليوم أيضا درسا في الأدب العربي الجميل، ودرسا في وصية أمامة بنت الحارث لابنتنا أو لابنتها قبل أن تغادر بيت أبيها متوجهة إلى بيت زوجها. انظروا ماذا قالت في البداية وهي تجبر خاطر ابنتها وترفع من قدرها وتبين لها مدى أهميتها ومنزلتها العظيمة عند أبيها وأمها. قالت: اسمعوا يرحمكم الله، أي بنية، وتبدأ بأي التي لا تقال إلا للتدليل، أي بنية، أداة النداء الأولى أي، ثم تصغير كلمة بنية للتدليل وإظهار المحبة لها، أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، يعني الوصية إذا قدر لها أن تترك لما يتمتع به الموصى وهو ابنتها من الأدب الراقي كان من الممكن أن نترك الوصية، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة، اسمعوا، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنهم. نعم، يعني لو كانت المرأة تستغني عن الزوج وعن الزواج لحب، فإنك كنت أغنى الناس عن هذا الزوج وأغنى الناس عن الزواج. ليه؟ لأن أباك ولأن أبويك ولأن أهلك الجميع يحبونك حبا جما، وأبوك في غنى تماما أن يزوجك. نعم، ولكن انظروا ماذا بعد لكن. لكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. النساء خلقت للرجال، شاء الله عز وجل أن تكون هذه سنته في خلقه، وخلق الرجال كذلك للنساء. النساء خلقنا للرجال والرجال خلقوا أيضا للنساء، هذه حكمة الله وسنة الله في خلقه. مقدمة غاية في الروعة والجمال. ثم اسمعوا يرحمكم الله، وأرجو أن يتسع الوقت إن شاء الله لهذه الوصية الذهبية، أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فاحفظي خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أريد أن أقرأ الوصية أولا عليكم، ثم بعد ذلك نفصل إن شاء الله. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. الله. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. والسابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء بحشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير. وفي العيال حسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. يا بنيتي خرجت من بيت إلى بيت آخر لا تعرفيه، وذهبت إلى قرين الزوج يعني لم تألفيه، ليست هناك ألفة بينك وبينه ومعرفة سابقة، لا. والجو الذي انتقلت إليه أيضا جو لم تألفيه قبل ذلك. فاحفظي له 10 خصال يكن لك إيه ذخرا. نبدأ بقى الأولى والثانية. فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. نعم، الرضا بما قسم الله عز وجل سر الحياة الزوجية، سر السعادة في الحياة الزوجية بلا جدال. الرضا، رضا العبد أولا عن ربه تبارك وتعالى، ثم رضا العبد عما قسم الله له. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. الرضا بما قسم الله، ورضاك عن ربك الكريم يترتب عليه رضا رب العالمين عنك. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه تقابل تلك، ذلك لمن خشي ربه. فرضاك والشعور بالقناعة والرضا بما قسم الله كما قلت لك سر أساسي من أسرار السعادة في الحياة الزوجية. الخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. هذا أمر في غاية الأهمية، والله العظيم على كل أم وعلى كل أب أن يعلم ابنته، وأن قبل أن تغادر بيته: يا بنيتي، الرجل رجل وهو رب الأسرة وهو القوام، وقد جعل الله الكريم له الحق الكامل في قوامة بيته وإدارة شؤون بيته، وعندما تردين عليه ردا طيبا مريحا يرضيه ويتفق مع قوامته في بيته ومع رئاسته لأهل هذه الدار، فقد لو فعلت ذلك فقد أسمعتيه ما يسره ويرضى عنك وينشرح صدره لك. والرد المريح لن يكلفك شيئا، يحدث ألفة ويحدث محبة بينك وبين أعز الناس وأحب الناس إليك. فاتق الله فيه وأحسني إليه وأسمعيه ما يسره وما يطمئنه. وكلمة حاضر كلمة مريحة ولطيف، حتى وإن أضمرت شيئا غيرها، لكن في البداية حاضر، أبشر إن شاء الله. يا سلام، دي الأولى والثانية. فلنقرأ الثالثة والرابعة. فالتفقد لموضع عينيه أو عينه وأنفه يعني ايه؟ يعني ايه؟ اوضحت فقالت: فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك الا اطيب ريح. امر مهم جدا. اذا عاد الزوج من عمله ومن مهامه خارج بيته، من حقه ألا تقع عينه في أهل بيته وفي بيته وفي عش الزوجية إلا على ما يسره. كلما نظر إلى موضع في زاوية في بيته كان مرتاحا ومسرورا من النظام ومن المناظر الطيبة، ومرتاحا كذلك لما يشمه من الرائحة الطيبة. احرصي ألا يشم منك شخصيا إلا أطيب ريح. نعم، والنظافة في الإسلام عنصر أساسي وأساس في الإيمان، وإسلامنا نستطيع أن نعرفه بأنه دين النظافة. أي والله، دين النظافة، دين الوضوء، دين الاستحمام الذي يصل عندنا إلى حد السنة، ثم يرتقي إلى درجة أن يكون واجبا أساسيا. نعم، ديننا دين النظافة. فاحرصي رحمك الله، وكوني مستعدة عند لقائه ألا يشم منك إلا الرائحة الطيبة، وألا تقع عينه إلا على ما يسره، حتى وإن رأى أبناءه وهم يستقبلونه على الباب، رآهم وقد لبسوا أجمل ثيابهم وظهروا في صورة بهية سارة، يسعد كثيرا عندما يرى أبناءه بهذه الصورة الجميلة، وقد لبس كل منهم ثوبه الجميل، ويذهب مفاخرا بثوبه هذا ويباهي به وهو يقبل على والده. مشهد رائع جدا وجميل بكل المعايير. فاحرصي عليه رحمك الله. وهناك سيدات متميزات في هذا المجال، ندخل بيتها ضيوفا فنشم روائح طيبة، نعم، ونرى مناظر جميلة. الأولى بذلك هو زوجك، وهذا حقه عليك. إذا نظر رأى ما يسره، وإذا شم ما يسعده ويمتعه. ولا أريد أن أكثر معك أكثر من ذلك، فأنت رحمك الله تعرفين ماذا ينبغي عليك في هذا المجال. وأما الخامسة والسادسة، اسمعوا رحمكم الله: فالتفقد لوقت منامه وطعامه. تفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. نعم، وقت منامه، حان وقت نومه، يعني عليك أن تهيئي له الجو العام. وفي مجال الأطفال، حتى ينام نوما هادئا هنيئا مرتاحا تماما، احرصي بطريقتك الخاصة. حتى وإن كان أبناؤك متيقظين، اتصرفي رحمك الله. الرجل يأتي من عمله مجدودا مرهقا، وبيته هذا مملكته التي يرتاح فيها، وله الحق الكامل في ذلك، بل وله الحق أن يتحكم في بيته بما يريحه ويتفق مع راحته. انتبه لوقت منامه، لأنني والله أذكر في هذا المقام أني قرأت أيام الإمارات منذ 20 أو 30 سنة، قرأت في إحدى الصحف الإماراتية أن رجلا أمسك بابنته الرضيعة وألقاها من النافذة. والله العظيم قرأت، ربما كان الخبر غير، لأنه لا يدخل العقل بسهولة، لكني قرأت ذلك. لماذا؟ لأنه كان كلما حاول النوم أزعجته ببكائها، وأمها ما شاء الله في عالم آخر مشغولة عنه، فما كان منه إلا أن أمسك بفلذة كبده، أمر عجيب، وألقى بها من النافذة، لأن تنغيص النوم كما قلت مغضبة. نعم، تنغيص النوم مغضبة. وكم من رجل ألقى عليها يمين الطلاق حصل بسبب عدم حصوله على الراحة الكافية لينام، يعني يأتي لينام ما شاء الله تسمعه ما يؤلمه ويزعجه، وتبدأ في تنغيص النوم وتريد أن تصفي الحسابات وأن تتحدث في قضايا شائكة. بالله عليك، هل هذا وقته؟ اتق الله يا امرأة، اتق الله يا امرأة، دعيه الآن لينام، وبعد أن يستيقظ إن شاء الله وفي الوقت المناسب، وعندما تشعرين بأنه قادر على الرد وقادر على التفاهم، تحدثي إليه كما تريدين. هذا تحذير في غاية الأهمية. وأيضا عندما يأتي وهو جائع يريد أن يأكل، فاحرصي، رحمك الله، رحمك الله، هذه مهامك في بيت الزوجية، هذا عملك يا ابنتي، وستؤجرين عليه إن شاء الله ما دمت حريصة على كل ما يسعد الرجل ويتفق مع حاجته ومع مزاجه العام. أكرميه وكوني دائما مستعدة لتجهيز الطعام في وقته، واحرص أيضا أن يكون الطعام يعني مناسبا له، من الطعام الذي يحبه، وأنت أدرى الناس به. إذن أكرميه وأحسني إليه في طعامه ومنامه، المرأة تتميز بذلك. 87 فالاحتراس بماله والإرعاء بحشمه وعياله. احرصي أيضا على ماله، ولا تنفقيه إلا بما يرضي الله، ولا تنفقيه إلا بإذنه، واعتدلي في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ابتعدي تماما عن التبذير، ولا تنفقي مال الله إلا فيما يرضي الله وباعتدال. نعم باعتدال، أنت حريصة وأنت حارسة، وحارسة أمينة على ماله الذي أجهده وأرهقه وعانى ما عانى حتى حصله بشق الأنفس. هذا أمر مهم جدا، ومن حق الزوج عليك أن تخبريه قبل أن تنفقي ماله، وقبل أن تخرجي هذا المال خارج المنزل، حتى ولو أخرجته صدقة لله، من حقه كذلك أن يأخذ علما بالأمر. وحدثتكم عن العيال منذ قليل وقلت الرجل يريد أن يرى أبناءه دائما يلبسون جميلا ويراهم سعداء وعلى درجة عالية من النظافة، شعورهم منظمة، ويصره كذلك أن يراهم في غاية السعادة طبعا. والتاسعة والعاشرة، لا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا. تلك هي التي تفرق بين امرأة وأخرى. أسوأ ما يمكن أن يرهق الرجل وأن يتعسه في حياته إن صح التعبير هو عملية إفشاء السر. الرجل عندما يرى زوجته قادرة على كتمان السر لن يخفي عنها أسراره، وسيحسن إليها ويتحدث معها في كل أمور حياته، وسيجلس للتشاور معها، وستكتسب ثقته، نعم، لأنه يأخذ منها ويرد عليها وترد عليه بالمشورة الصادقة ما شاء الله. وكلكم تعرفون مشورة السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في يوم الحديبية، كانت بداية للانفراجة وللبداية، وكانت بداية للتغلب على مشكلة عويصة كانت قد ظهرت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشارت عليه بما سره وبما أخرجهم من هذا الضيق. نعم، فأقول الذي يفرق بين امرأة وأخرى، إحداهما قادرة على كتمان السر وتقديم المشورة لزوجها فيما طيب، وعملية أيضا فلا تعصي له أمرا، اتفقنا على هذه، لا تعصي له أمرا حتى ولو في الظاهر، حاضر يا أبو فلان، حاضر يا أبو فلان، مش هتغرمي حاجة، حاضر، كلمة حاضر مريحة، إلى جانب كتمان السر، إلى جانب تقديم المشورة في وقتها. والله لو حرصت على ذلك ستنالين حبه وثقته بك، ولن يخفي عنك شيئا أبدا من أسرار المنزل، بل سيكون ذلك سببا في حبه لك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد، وأقول اللهم ألف بين كل زوجين على الحق يا كريم، وأمن على كل زوجين مسلمين بالسعادة والهناء، وبارك لهم يا رب في أبنائهم وأموالهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام.